نبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نستهل هذا العام الدراسي الجديد بحديث عن الإمام الصادق عليه السلام عن أمير المؤمنين يرويه الكليني في الكافي عن عدة من أصحابنا في صفات طالب العلم، الخصائص التي لا بد أن يتزين بها ويكون علمه وفضيلته مقتضيا لها. عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله يقول عليه السلام يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: يا طالب العلم، إن العلم ذو فضائل كثيرة، تكون هذه الفضائل علامة كريمة على ثبوت العلم في شخص العالم، فإن لم تكن على علمه ليس بعلم. يا طالب العلم، إن العلم ذو فضائل كثيرة، فرأسه التواضع، وعينه البراءة من الحقد، وأذنه الفحل، ولسانه الصدق، وحفظه فحل، وقلبه حسن النية، وعقله معرفة الأشياء والأمور، ويده الرحمة، ورجله زيارة العلماء، وهمته السلامة، وحكمته الورع، ومستقره النجاة، وقائده العافية، ومركبه الوفاء، سلاحه لين الكلمة أو لين الكلام، وسيفه الرضا، وقوسه المداراة، وجيشه محاورة العلماء، ومآله الأدب، وذخيرته اجتناب الكبائر، وذخيرته اجتناب الذنوب، وزاده المعروف، وماؤه الموادعة، ودليله الهدى، ورفيقه محبة الأخيار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وقعنا أن نكون على هذه الصفات والخصال، لا على عكس منها. فإن هذه الأيام أو قبل هذه الأيام فكر في كل أيام كل الأزمنة العلم غالبا ما يكون سببا لنقيض هذه الصفات، بدل أن يكون سبب للتواضع يكون سبب للتعالي، تكبر سبب يكون براءة من الحسد يكون بالعكس، وهكذا. مهم أن يقع الاهتمام بهذه الخصوصيات التي تذكر في الروايات بكلمات المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام. وقد ذكرت في بعض الكلمات السابقة أنه في سابق السنين في الحوزات العلمية كان يوجد خطان، خط التعليم وخطان متلازمان، وكان العلماء يلتزمون بهما معا، التثقيف العلمي والتعليم، معه أو قبله أو بعده ومزوجا معه التزكية. كان لهذا الثاني أيضا خط رسمي مجسد من خلال أساتذة تلاميذ بحوث دراسات رياضات، لكن مع الأسف هذا الخط الثاني بدأ يضمن بالتدريب، حينئذ برزت هذه الظواهر التي قد تكون غير منسجمة مع هذه الأوصاف التي يذكرها الإمام سلام الله عليه في هذا الحديث وفي أمثاله من الأحاديث. في السنة الماضية انتهينا من الجزء من أكثر الجزء الأول من مباحث الألفاظ في الأصول، وبقي من هذا الجزء بحثان رئيسيان، بحث في ثمرة قول بوضع الهيئات والحروف للمعاني الحرفية الجزئية والنسبية، وبحث المشتق. بقي هذان البحثان. البحث الأول من هذين البحثين سوف يأتي بمناسبة الأبحاث القادمة، بمناسبات مهمة في أبحاث قادمة في بحث الأوامر وتقسيمات الواجب إلى الواجب المشروط والواجب المطلق، في بحث المفاهيم يبحث عن هذه الثمرات بشكل مفصل. من أجل أن لا يكون تكرار نترك البحث عن ذلك إلى تلك المواضع التي هي مواضعها العملية. البحث الثاني الذي هو بحث الباقي وهو بحث عن المشتاق، الذي تقدم جانب منه وهو جانب التركب والبساطة في المشتاق، بحثناه أيضا من عنوان آخر من بحوث ما قبل التعطيل. على البحث أيضا أجد أنه ليس بالدرجة المهمة التي نحتاج إلى أن نبقى فيها مدة، خصوصا بعد أن انطرح أنه مسلم اليوم بأن المشتق حقيقة المتلبس ومجاز في المنقضي كما هو مجاز في من سوف يتلبس، إلا إذا كان الإطلاق بلحال حال الجاري الذي هو من الحقيقة، يعني ليس فيه شيء خلافا بين الأصوليين. لهذا من المناسب أن يترك بالتدريج هذا البحث بعد أن خرج عن دائرة الاختلاف أصلا بين الأصوليين والفقهاء، وننتقل إلى البحث الأوامر الذي هو الجزء الثاني. لعلنا نستطيع في هذه السنة الدراسية إذا وفقنا الله تعالى أن نكمل الجزء الثاني. في الأوامر البحث وقع في مادة الأمر أولا وفي هيئة الأمر، والبحث في الأوامر وفي هذا الجزء جزء من يرجع إلى البحث في التحديد المدلول في من الوقوف اللفظية اللغوية بحسب التقسيم المتقدم، أي بحث عن ما هو المدلول لمادة الأمر تارة ولهيئة الأمر أخرى. وهناك بحوث أخرى بحثها الأصوليون في بحث الأوامر هي مرتبطة ببحث الأوامر، بحوث عقلية داخلة في الاستلزامات العقلية، البحث عن أن وجوب شيء هل يقتضي وجوب مقدمته، وهذا البحث إن كان أوسع من الآمر أي لا يكون مخصوصا بما إذا كان الوجود قد ثبت بالآمر مثلا بأي شكل ثبت، حتى لو ثبت بدليل غير لفظي كالإجماع دليل لفظي ثبت وجوب شيء أيضا يبحث لأن وجوبه هو ليقتضي وجوب مقدمته أو لا، وإن كان قد طرح في الأصول القديم الكلاسيكي بعنوان الأمر بالشيء هل يقتضي الأمر بمقدمته أو لا، لأن ذاك العنوان عنوان غير سليم، لهذا جعل هذا من بحث المستلزمات والالتزامات العقلية. وكذلك الأمر أن وجوب شيء هل يقتضي النهي عن ضده العام أو الخاص أو لا، ويدخل في أبحاث التزاحم التي هي الأبحاث المهمة، وهكذا. هذه بحوث بحسب الحقيقة ترتبط بمدلول الأمر وهو الوجوب أو الطلاق، وأنه هذا المدلول ما لا يستلزم عقلا من استلزامات أخرى من علاقات مع الأحكام الشرعية الأخرى في مقدمة هذا الواجب أو في ضد هذا الواجب. على كل حال فالقسم الأول من هذه البحوث الأوامر التي هي بحوث لغوية لفظية يقع في جهتين أو في فصلين، فصل في مادة الآن أي كلمة ألف وميم وراء أمر، أمر الآمر ويأمر وآمر، وبحث عن مدلول هيئة الآن، هيئة أي صيغة إفعال وما نضاهيها من الصيغ الأخرى. أما البحث في مادة الآن فتحديدها المعنى مادة الآن يقع فيه بالجهات العديدة، فإن المادة مدلول المادة مدلول اللاف البحث فيه يكون من حيثيات يقع البحث فيها عند الأصوليين أو اللغويين في تلك المادة أو في تلك الهيئة. وفي مادة الآن أيضا وقع البحث من جهات في معناها، الجهة الأولى في تحديد أصل معنى الآمر، كلمة آمر ما هو أصل معناه، هذا الاسم الذي هو اسم جنس لا محالة، ما هو المفهوم الذي وضع له كلمة الآمر، وهل له معنى واحد أو معاني متعددة، وما هي تلك المعاني. عادة ذكر يذكر للآمر لمادة الآمر معاني عديدة، يذكر أن من معاني الأمر الشيء، من معاني الأمر الواقعة، الحدث، الفعل، الغرض والطلب، هنا الطلب أيضا. هذه معاني تذكر في كتب اللغة لمادة الأمر، لأن هذه المعاني الأصوليون حاولوا تلخيصها وإرجاعها إلى معنى أو معنيين. وجدت هنا محاولتان او مثلا موقفان، موقف وقفه المحقق الخراساني قدس سره من ارجاع هذه المعاني الى معنيين رئيسيين، واما المعاني الاخرى فالاضافات او الخصوصيات الزائده الموجوده فيها مستفاده من دوال اخرى بحسب الحال. الغرض مثلا يستفاد من قولي جئت لأمر كذا أي لغرض كذا من اللعب مثلا، أو سائر الأمور سائر الدوال وسائر النقاط التي قد تذكر، أو الأهمية قد تستفاد من دال آخر، لا أن الأمر وضع على الشيء للأمر الخطير والمهم ونحو ذلك. فأرجعه المحقق الخراساني إلى معنيين، المعنى الأول هو الطلب، هو المعنى الحدثي الذي فعل من الافعال حدث من الاحداث. المعنى الاخر جامد هو الشيء، والامر ياتي بمعنيين، الامر احد نحو المشترك اللفظي موضوع لمعنيين الطلب والشيء. فالامر من الطلب يجمع على أوامر، ومن الشيء بالمعنى الآخر على أمور، وبين أيضا الفروق بينهما. هذا أصل هذا الكلام، وإن كان نقبله نحن في بعض من أن الآمر مادة الآم مشترك لفظي بين معنيين متباينين، إلا أنه مع ذلك وقع موقع الإشكال من قبل بعض الأعلام، من قبل المحققين الأصوليين بعد صاحب الكفاية كالمحقق النائلي والمحقق الإصفهاني، فذكروا أن الأمر الثاني الذي هو الشيء ليس كما ذكر، ليس الأمر مساوقا مع الشيء في معناه الآخر، بل الأمر معناه الآخر فيه معنى فيه خصوصية مثلا حدثية أو كحدثية، أحدهما جعل الأمر معنى الواقعة والحادثة، والآخر معنى الفعل والحداث، واستشهد على ذلك بأننا نجد أن الأمر لو كان بمعنى الشيء في معناه الثاني كان يصح حينئذ إطلاقه، وكان ينبغي أن يكون مرادفا مع كلمة الشيء، وكل ما يطلق عليه شيء ينبغي أن يطلق عليه أمرون، وأنه ليس كذلك. الأعلام مثلا لا يطلق عليها شيء، لا يطلق عليها أمر، لا يطلق عليها، لا يقال زيد أمر وهذا هذا الرجل أمر، لكن يقال زيد شيء، وهذا دليل على أن مادة الأمر في معناه الثاني وهو الشيء ليس مرادها مع الشيء، بل أخذ فيه خصوصية حدثية وصفية ونحو ذلك. فجعلوا الأمر بمعنى الحادثان مثلا أو الواقعات أو الحادثة الخطيرة، أو جعلوه بمعنى الفعل كما حق الإصلاحاني. ثم حاولوا إرجاع المعنيين إلى معنى واحد، الحادثة والواقعة والشيء أيضا يرجعوا إلى معنى مع الطلب إلى معنى واحد على ما سوف يأتي في المحاولة الثانية والمحاولة. أصل هذا الكلام أن كلمة الأمر في معناه الثاني لا يرادف الشيء، فلا يطلق على الذوات الأعلام، هذا أمر مقبول، يعني واقعا نجد أن هناك عناية في إطلاق الأمر على الذات العلمية المحضة، قولنا زيد أمر. إلا أن تقييد الأمر أيضا بخصوص الواقعة أو الواقعة منع الواقعة الخطيرة أو الحادثة أو نحو ذلك، أيضا هذا التخصيص لعله أقل من مدلول الأمر في إطلاقه الثاني ومعناه الثاني، بمعنى أن حيثية الخطورة والأهمية والوقوع والحدوث هذه خصوصيات ليست معقولة في الأمر يقينا، لأنه يمكن أن نطلق الأمر على أمور لا تكون واقعة بل تكون مستحيلة الوقوع. في الاجتماع النقيضين أمر محال، شريك الباري أمر محال، أنه لا يقع اجتماع النقيضين ويدعى أنه محال، إلا أن يراد من الواقعات يعني الواقع بحسب المفهوم، يعني المفهوم الذي يمكن أن يقع فقط أنه عن إمكان وقوعه خارج عدم إمكان وقوعه. وهكذا الكلام فلان أمر غير مهم غير خطير، لأنه لو كان هناك اختصاص بالأمر الخطير لكان أمر غير الخطير عليه نحو تهافت بالاستعمار، يعني ليس كذلك. بل يمكن أن يدعى أننا نجد أن كلمة أمر يطلق أيضا على أمور على المعاني الجامدة، لكنها المعاني الجامدة الجنسية التي لها دلالة على حيثية وصفية فيها، لا الأعلام المتمحضة في العالمية. فقد يقال النار أمر ضروري مثلا في الشتاء، الماء أمر ضروري في الصحراء، السلاح أمر ضروري للجيش، وهكذا. قد يطلق كلمة الأمر على أسماء الأجناس التي ليست أحداثا لكن فيها جنبة وصفية، فالمفهوم الآخر الثاني الذي وضع له الأمر لا يرادف الشيء بعرضه العريض كما يقول صاحب الكفاية الذي يشمل الأعلام الذوات المتمحضة في الجنود والعلمية الذاتية، ولا أيضا مقيد بهذا القيد الحدثي الذي جعله المحقق النائمي أو المحقق الإصفهاني في المعنى الثاني للآب، يعني أرجعوه إلى المعنى الحادثة أو الواقعة أو الواقعة الخطيرة أو نحو ذلك. فالمعنى بينهما أوسع من هذا وأضيق من ذلك، كل ما له خصوصية وحيثية وصفية سواء كان واقعة أو حادثة أو حدثا أو لم يكن خطيرا أو لم يكن كذلك، كان جنسا من الأجناس وشيئا من الأشياء، فلا أيضا يصح أن يطلق عليه كلمة الله. يبقى المحاولة الثانية أن هذين العلمين بعد أن أرجع المعنى الثاني إلى الحادثة والواقعة ثبت نفسهما إلى إرجاع حينئذ المعنيين إلى معنى واحد. جاءت هناك كلمات في تقديرات أبحاثهم وكتاباتهم. المحقق الإصفهاني حاول أن يرجع المعنى الثاني الجامد إلى المعنى الطلبي، معنى غير الطلبي إلى المعنى الطلبي، لأن يقول أن أمر إنما يطلق على الحادثة والفعل أنه أمر، باعتبار أن الفعل والحدث في معنى أن يتعلق به الطلب، وكما يقال مطلب ليس يقال هذا الفعل مطلبي ومطلب أن يقع متعلقا للطلب، وكذلك يقال أمر. استطلاق الأمر على الحدث باعتبار معرضيته لأن يطلق، والأمر معناه الطلب، فاعتبر هذا الطلب الذي هو معنى الأمر الوحداني يطلق على متعلقه أيضا بمناسبة أنه متعلق للطلب، بعناية أنه أداب هو المتعلق الذي يكون في معرض تعلق الطلاب. هذا المعنى هذه المحاولة ونحط الجواب، فإنه مضافا إلى أن إطلاق مضافا إلى عدم قبول مبنى، لأننا قلنا أن الأمر أوسع من الحدث، يطلق على اسم الجنس أيضا، يطلق على المعنى الذي لا يكون فعلا لا يكون حدثا. من الواضح مضافا الى ذلك اننا حتى لو قبلنا اختصاص اطلاق الامر في معناه الثاني على خصوص الواقع او الحدث والفعل، مع ذلك من الواضح ان اطلاقه عليه ليس بحيثية كونه في معرض الطلب، بل لا تلحظ هذه الحيثية اصلا، حتى ما لا يمكن ان يكون في معرض الطلب وما لا يكون مطلوبا باي شكل من الاشكال اذا يطلق عليه امر. هذه الحيثية لا تلحق معنا لو كان إطلاق استعمال الأمر في معناه الثاني الجامد بلحاظ هذه الحيثية، بلحاظ معرضية الحدث والواقع والفعل لأن يكون تحت الطلب، إذن كان ينبغي أن يلاحظ هذه الحيثية أنه تكون ملحوظة ولو بنحو تعليلي لا تقييدي، فإنه لا يكون كذلك. هذه المناسبة لا تلحظ ولا ينبغي ولا يجب أن تلحظ أيضا في إطلاق الأمر في معناه الثاني. فهذا الكلام يتام. المحقق النائمي حاول أن يرجع المعنى الطلبي إلى المعنى غير الطلبي، ويقول أن الآن مادة الأمر معناه الواقعان، والطلب الطلب الذي هو يسمى بأمر لأنه واقعة من الوقائع، مصداقا من مصادق هذا الواقع يسمى أمرا. طلب مثلا عالي من الداني، طلب الآمر من المأمور، إنما يسمى أنه طلب أمر لأنه وقعت منه، فهو مصداقا للواقع. هذا الكلام أيضا غير الصحيحين صالح الإطلاق، باعتبار أنه أولا لو كان بهذا كإطلاق الأمر على الطلب باعتبار كونه مصداقا لمفهوم الواقع، إذن ينبغي أن لا يميز بين الطلب التكويني والسعي التكويني نحو إيجاد شيء، تحصيل شيء من قبل الطالب بنفسه، كما لو سعى هو لأن يحصل على ماء مثلا، وبين أن يأمر عبده أن يأتي بالماء، الطلب التشريعي. قد يأتي فيما بعد أو هنا نبين أن مادة الأمر حينما يقال أنه موضوع للطلب، موضوع للطلب التشريعي لا التكويني، فالساعي من قبل الطالب نحو تحصيل شيء لا يسمى أمرا. طالب العلم الذي يسعى لتحصيل العلم لا يقال أنه يأمر بالعلم، وإنما الأمر في إطلاقه الأول على الطلب مخصوص بالطلب من الغير الذي يسمى بالطلب التشريعي، يعني أمر الغير بأن يفعل هذا الفعل، هذا هو طلب الغير بأن يفعل فعلا، هذا هو الذي يسمى أمرا. إذن لو كان بنكتة كونه مصداقا للواقع. لا فرق بين الطلبين التشريع والتقرير، كل منها مصداق لواقعته، سعي الإنسان نحو تحصيل شيء بنفسه أو سعيه لأن الغير يحقق فعلا من الأفعال يقوم كلاهما وقعة. فلماذا أن هذا يقال أمر له وذاك لا يقال له أمر في إطلاقه الأول؟ هذا دليل على أنه ليس إطلاق الأمر على الطلب التشريعي من باب كونه مصداقا للواقع، وإلا لم يكن فرق بين الطلبين والسعي الإنسان نفسه وطلبه من الغير. هذا أولا مضافا إلى أنه من الواضح أن مادة الأمر حينما يستعمل بمعنى الطلب مأخوذ يلحظ في مفهوم الطلب، لا مفهوم لا أن الطلب بما هو مصداق للواقع، فإنه لو لوحظ الطلب بما هو مصداق للواقع مفهوم الطلب حينما لا ينبغي أن يفهم منه، مع أنه يفهم منه، والدليل عليه أنه والشاهد عليه أنه يتعلق الأمر بهذا المعنى يتعلق بالمطلوب منه، فيقال أمره بأن يأتي مثلا بالسأل الفلاني، بينما مفهوم الواقع ليس له تعلق بالغير ولا بمتعلق وهو الفعل الذي يطلب من ذلك، خلاف مفهوم الطلب له تعلق بالفعل المطلوب وبالشخص المطلوب منه. وهذه الخصوص إن شئتم قلتم مفهوم الطلب مفهوم كأنه له إضافة إلى المطلوب والمطلوب منه، ونفس هذه الإضافة محفوظة في مادة الآن في إطلاقه الأول. فلو كان إطلاقه على الطلب من باب كونه مصداقا للواقع فهذه الخصوصيات المفهومية للطلب كيف تستفاد حينئذ من مادة الآن؟ إذن فهذا أيضا واضح المفهوم ليس مثال. إرجاع كلا المعنيين إلى معنى جامع هذا أيضا لا موضوع له، بأن نقول نتصور معنى وحدانيا جامعا بين الواقعة والطلب أو بين الفعل والحدث والطلب هذا أيضا غير صحيحين، اعتبار أن الجامع ليس إلا هو مفهوم الواقع الذي قلنا أنه عند الطلب مصداق للواقع، ولا يتصور مفهوم آخر جامع يمكن أن يكون واجدا لجميع هذه الخصوصيات، بل في نفسه أيضا مستبعد أن يكون، بل غير محتمل أن يكون ممكن مادة الأمر موضوع لمعنى واحد جامع، لكن بين الحدث والواقعة مثلا وبين الطلب لكن يستعمل في كل منهما مثلا من باب أنه مصداق لذاك الجامع. إذ لو كان كذلك حينئذ يلزم منه أن يكون لمادة الأمر مفهوم واحد، والتعامل اللغوي سوف يكون الاشتقاقي مع هذا المفهوم يكون تعاملا واحدا، هذا المفهوم إما مفهوم مشتق أو مفهوم جامع، وهذا المفهوم حينئذ ينبغي أن يكون بأحد النحوين، لا يمكن أن يكون بكلا النحوين، لأن كل مفهوم وحداني إما مشتق أو جامع، مع أننا نرى أن مفهوم الطلب ما أن مادة الأمر في مفهومه الأول وهو الطلاق يتعامل معه في اللغة تعامل المفهوم المشتق، ولهذا يشتق من آمر مأمور أمر يأمر أمر، كل المشتق اشتقاقات الفعلية يستفاد حين بلاد الاشتقاقات كيف استفيدت كيف استعملت إذا كان هناك معنى جامع هذين المعنيين كان مصداقين ذاك الجامع، فإن هذا معنى أنه في مقام الاشتقاق لوحد المعنى المصداقي لم يلحظ المعنى الذي وضع له الله، لوحد أحد المصداقين فاشتق منه ولوحد المصداق الآخر فلم يشتق منه، بل وكذلك في كيفية الجامع، فإن أشرنا أن صاحب الكفاية قال وهو ثابت لغويا أن الأمر بمعنى الطلب يجمع على أوامر، فإذا في الأوامر يعني طلبات أوامر الله سبحانه وتعالى أوامر النبي لا يعني أشياء وأمور، حينما يراد في المعنى استعمل في المعنى الآخر وهو الشيء أو مثلا المعنى الأضيق من الشيء مطلق الشيء الذي له حيثية وصفية لا علمية ولا حقيقية مثلا أو الواقعة أو الحادثة اللي يجمع على أمور، أمور هذه أمور هنا أمور أي أشياء أي عدة أمور. يعني كيف صار أحد المصداقين يجمع على صيغة للجام والمصداق الآخر يجمع على صيغة أخرى؟ هذا كله ليس له مشابه في اللغة، فإن الجام أو هيئات الجام تدخل على المادة بلحان المعنى الموضع له لا بلحان الأمور المصداقية التي تكون خارجة عن المعنى أو خصوصيات زائدة عن المعنى مقرونة مع مصداق ذلك المعنى. إذن فاختلاف الجامع صيغة الجامع للمعنيين في الأوامر والأمور، وكذلك اختلاف الأمر الذي بمعنى الطلب من حيث كونه مشتقا وله اشتقاقات يشتق من كل الاشتقاقات الصرفية بخلاف الأمر بمعنى الشيء بمعنى الحادثة والواقعة، هذان يعتبران بحسب الحقيقة قرينتان وشاهدان لغويان على أن الحق مع صاحب الكفاية من أنه في أصل المطلب في أن المعنيين معنيان متباينان، وأن اللفظ مادة الأمر موضوعة نحو الاشتراك اللفظي لكل من المعنيين، أحدهما معنى حدثي يشتق منه ويكون جمعه أيضا على أوامر، والآخر معنى غير حدثي لا يشتق منه لا محالة ويجمع على أمور. أعتقد هذا المعنى الآخر ليس مطلق الشيء كما ذكر صاحب الكفاية، بل أضيق من مطلق الشيء، الشيء الذي له حيثية وصفية مثلا بحيث يسبق على الحوادث وما يكون كالحوادث والأسماء الأجناس التي أيضا فيها هذه الحيثية. هذا ما يرجع إلى مادة الآن، ويأتي من ناحية أصل المعنى. فثبت أن مادة الآن معناه عبارة عن هذين المعنيين بنحو الاشتراك اللفظي. بعد هذا تأتي جهة أخرى، أن المعنى الأول من هذين المعنيين الذي هو مقصود الأصولي بأبحاثه هنا اللغوية وهو المعنى الطلبي. هذا المعنى الطلبي هل مأخوذ فيه خصوصية زائدة على أصل الطلب أو لا؟ وهذا ما يأتي.